بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على نعمه، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على دورهم في التوعية الدينية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل. هذه المحاضرة بعنوان غربة الدين. غربة الدين، وأبدأ بمقدمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 18 297، قال: بدأ الإسلام غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة، ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل. وفي السنن أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دينه. وقد تكون الغربة في بعض شرائعه ما يصير به غريبا بينهم، ولا يعرف منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام، وفيه إشارة للحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فيذكر رحمه الله أن الإسلام بدأ غريبا ثم قوي حتى انتشر في كثير من الأمكنة والأزمنة، وظهر الإسلام وأقامه الله عز وجل في كثير من الأمكنة والأزمنة، ثم ينصح المسلم إذا شعر بهذه الغربة. قال: هذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، لا يضيق صدره بذلك، لا يكون في شك من دينه. وهكذا أيضا نأخذ من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في باب الغربة، قال: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من البدع والأهواء فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة، وهم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، فإنهم لم يأووا إلى غير الله تعالى، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. هؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا بين عباد أوثان وصلبان ونيران، ويهود وصائبة وصابئة وفلاسفة، ثم يقول: وكان من أسلم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه، غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته. يشير رحمه الله إلى غربة الصحابة في أول الإسلام، قال: وكان من أسلم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم. ثم قال: ثم أخذ الإسلام في الاغتراب حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. هكذا يقول رحمه الله في زمنه. ثم قال: فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء بين الناس، فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه أن يسلك الصراط المستقيم، فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه وإزرائهم، وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم وينصبون له الحبائل، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبتهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر لديهم معروف. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه مدارج السالكين باب الغربة. من خلال هذه المقدمة وذكر كلام هذين العالمين في الغربة وعلاماتها وحال الغريب، نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغربة، حديث الغربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وغيرهم، وهو حديث متواتر، كما قال الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر، ونقل عن السيوطي والسخاوي ذلك، وقد وردت زيادات في رواياته هذا الحديث وهي مفسرة للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية ابن مسعود رضي الله عنه هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، بعد أن قال الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية هم قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذه رواية الإمام أحمد وغيره. وفي زيادة ثالثة أيضا قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، نوازع الناس في رواية، وهذه رواية الترمذي وابن ماجه وكذلك أحمد، وصححه الترمذي والبغوي. هذه الروايات والزيادات في هذا الحديث الثابتة تشرح لنا وتبين لنا معنى الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بدأ من الابتداء كما قال النووي رحمه الله، وأيضا من الظهور كما قال غيره، بدأ الشيء ظهر. بدأ يعني ابتدأ إذا كانت بالهمس. قوله غريبا، بدأ الإسلام غريبا من الغرب والغربة، وهو التنحي عن الوطن أو الأهل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في أول أمره كالوحيد يكون في القوم ولقلة أتباعه بين أهل الباطل. قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ، قال الآجري معناها أن الأهواء المضلة تكثر فيظل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق غرباء في الناس. وقوله فطوبى للغرباء، طوبى أي شجرة في الجنة، وهو أقوى التفاسير وأصحها، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه أحمد وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. فهذا شرح الحديث. أنواع الغربة، قال ابن القيم رحمه الله الغربة 3 أنواع. الغربة 3 أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، وهي الغربة التي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأن سيعود غريبا كما بدأ وأن أهله يصيرون غرباء. هذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا. يقول ابن القيم رحمه الله فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. النوع الثاني من الغربة غربة مذمومة يقول، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم. النوع الثالث من الغربة غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام ولا هي الدار التي خلقوا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري في صحيحه. قال ابن القيم: وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا، وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل على راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد. إذن هذه ثلاثة أنواع للغربة، وأول نوع هو المراد بالحديث. إذا نظرنا واستعرضنا الغربة الأولى، غربة الصحابة رضي الله عنهم، غربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما هي أسبابها؟ ما هي مظاهرها؟ كيف واجهوا هذه الغربة؟ الغربة الأولى: بدأ الإسلام غريبا. غربة الصحابة هي الغربة الأولى للإسلام، حتى نعرف الطريق الصحيح للتعامل مع غربتنا أن وجدت، نأخذ القدوة الحسنة في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد كانت البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش مرحلة جاهلية، سيطر عليها الهوى والجهل والفساد في جميع المجالات الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. كانوا يعبدون آلهة شتى مع الله أو من دون الله. في صحيح البخاري عن أبي الرجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. هذا أحد المخضرمين، أبو الرجاء العطاردي رحمه الله، والأثر في صحيح البخاري رحمه الله. هكذا كان حالهم في الجاهلية، وكانوا يأيدون البنات، يأكلون الربا بأنواعه، يفعلون الفواحش وغير ذلك من المنكرات. في هذه البيئة الفاسدة كان يوجد أفراد من الحنفاء الذين يرفضون ذلك الفساد، من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل رحمهم الله. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للحق وللمؤمنين المضطهدين في تلك الفترة. وقف صلى الله عليه وسلم وحيدا غريبا في أول الإسلام، حتى أسلم أبو بكر ثم خديجة ثم علي وبلال وسعد رضي الله عنهم وغيرهم. هؤلاء الذين عانوا من الغربة الأولى أشد المعاناة بسبب قرب العهد بالجاهلية التي انتشر فيها الفساد، بسبب العصبية لتراث الآباء والأجداد من العادات والتقاليد والأعراف القبلية. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. من أسباب غربة الصحابة رضي الله عنهم موقف أهل الكتاب المساند للوثنية الذين تكالبوا جميعا على القلة المؤمنة، وقوع المؤمنين تحت تسلط الكفار من قومهم، تحت تسلط المشركين من قومهم. لم يكن صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن أتباعه المستضعفين شيئا من العذاب، كانوا غرباء في قبائلهم وبين قومهم. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فأجاره، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا له: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها عن أبيها في أول غربة للإسلام، وهذا الأثر في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار في صحيح البخاري. لهذه الأسباب وغيرها مما ذكرنا وأشرنا، واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غربة شديدة. من مظاهر هذه الغربة الاستزرار بالدعوة في بداية الأمر، بدأت الدعوة إلى الإسلام من نزول الوحي ولمدة 3 سنوات، حيث كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي أرقم رضي الله عنه. من مظاهر هذه الغربة قلة الأتباع، فهم أفراد معدودون، حتى قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. رواه البخاري وأحمد. قلة الأتباع في الغربة الأولى، يقول عمار: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. هؤلاء أول الإسلام، أول المؤمنين، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد. من مظاهر غربة الأولى الاضطهاد والتعذيب، بل القتل ومحاولة القتل. ومن استعرض السيرة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، واجه المؤمنون الاضطهاد والتعذيب بل القتل. قتل من آمن، قتل بعضهم في مكة. ومن مظاهر الغربة الأولى أيضا الحصار والتضييق، حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شعب أبي طالب 2 أو 3 سنوات، حتى أكل المؤمنون ورق الشجر، بل حوصرت الدعوة في مكة. فكيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الغربة؟ بدأوا بالجهر بالدعوة بعد أن كانت سرية، نقل الدعوة إلى خارج مكة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة 2 مرات، ثم خرج إلى الطائف يدعو الناس، ثم عرض الدعوة على القبائل وفي مواسم الحج. فرض الدعوة باعتبارها أمرا واقعا، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، جهر المؤمنون بصلاتهم وقراءتهم للقرآن، بل يقف المؤمن عند الكعبة يعلن التوحيد، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يصرخ بالشهادة بالشهادتين أمام مشركي قريش. والحديث متفق عليه. وأعلن عمر إسلامه، حتى قال أبو مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري وأحمد. فاستسلمت قريش للأمر الواقع ولم تكف عن أذاهم. ثم أيضا لمواجهة هذه الغربة الأولى تمت بيعة الأنصار والهجرة إلى المدينة وإعلان الدولة، ثم القتال في سبيل الله عز وجل. فإذا عادت الغربة، بل عادت في آخر الأيام، بل في زمن علمائنا وأئمتنا، فما هي وسائل مواجهة الغربة في كل زمان؟ كيف يتصرف الغرباء ليدفعوا غربتهم؟ سنتكلم عن 3 وسائل دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. أول وسيلة لدفع الغربة الصبر والثبات في مواجهة الغربة والابتلاء. ثانيا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ثالث وسيلة العزلة بالضوابط الشرعية. فالأولى الصبر والثبات في مواجهة الغربة والابتلاء، هذه أهم وسائل دفع الغربة. إذا التزم المؤمن بالإسلام والسنة أصبح من الغرباء فإنه سيلاقي أنواعا من البلاء. هذا البلاء أثر من آثار الاستقامة على الحق، سنة لا بد منها ليتميز الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا الابتلاء وهذه الفتنة والاختبار ليتميز الصادق، ليتميز الصادق من الكاذب، من يصبر من يثبت في مواجهة الغربة. فمن لم يثبت على مواجهة الغربة تراجع عن الالتزام بسبب البلاء، بسبب البلاء، وانقلب على عقبيه. يقول لو كان هذا الالتزام خيرا لما تسبب في حرماني من وظيفتي أو كساد تجارتي أو سجني، فيترك الالتزام لا يثبت. أما غيره من ثبته الله عز وجل في هذه الغربة صبر وثبت وواجه الغربة والابتلاء ولجأ إلى الله عز وجل. الصبر والإصرار والثبات مهما كان البلاء وطال الزمان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا صبر وثبت على التزامه رفع الله منزلته وكفر عن خطيئته وبقي مع الغرباء. من صور الابتلاء التي يواجهها الغرباء يتعرض المؤمن المستقيم للأذى والمضايقة من الباطل وأهله، ثم لا يجد من يدفع عنه فيصبر. يتعرض لفتنة الأهل والأولاد أحيانا، الذي يخشى أن يصيبهم الأذى بسببه لا يملك أن يدفع عنهم فيصبر. يرى إقبال الناس على الدنيا وإقبال الدنيا على أهل الباطل وهو مهمل لا يشعر الناس به إلا الغرباء أمثاله فيصبر. يبتلى بتأخير النصر عن المؤمنين مع تعرضهم للأذى والظلم فيصبر. فالمؤمن كلما ازداد تمسكه بهذا الدين وصبره على تكاليفه ازداد البلاء حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل. الغرباء مطالبون بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على البلاء، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. إذن من الوسائل لمواجهة الغربة الصبر والثبات في مواجهة الغربة. أيضا الوسيلة الثانية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الوسيلة الثانية لمواجهة ودفع الغربة الغريب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن حسب استطاعته مع مراعاة قواعد الشرعية. فإذا قوي المعروف في المجتمع وضعف المنكر يظهر الصالحون، يظهر الإسلام. إذا قوي المنكر وضعف المعروف فقد اشتد في المجتمع غربة الصالحين الملتزمين بالدين. لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر للثبات ودفع الغربة عن الإسلام والمسلمين. أيضا من وسائل مواجهة الغربة الوسيلة الثالثة العزلة. المسلم الذي يعنيه شأن الإسلام مطالب بمواجهة الغربة، مطالب بمواجهة الغربة التي يعيشها وبالوسائل المشروعة مثل الصبر، الثبات، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. إذا لم يستطع مواجهتها بذلك واجهها بالأسلوب الشرعي الصحيح الذي يضمن نجاته وسلامته ومحافظته على نفسه ودينه، هذا الأسلوب هو العزلة. لا يفهم من هذا أن الغريب حكمه العزلة والانطواء وترك أمر الناس للناس على الإطلاق، إنما المقصود بيانه أن من الغرباء مجاهدون ودعاة، عاملون وعلماء، مخلصون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. مفهوم العزلة في النصوص تحمل على بعض الأفراد الذين تكون العزلة في حقهم أولى، لأن مخالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم وتضر بغيرهم أيضا. كذلك تحمل على أن يكون هذا الاعتزال خاصا في فساد الزمان وعند الفتن وغير ذلك. وقد وردت أدلة تمدح العزلة، تمدح العزلة، ونصوص وأدلة تمدح الخلطة، لا بد من التوفيق بينها. العزلة هي الاعتزال، تجنب الشيء بالبدن أو بالقلب أو بهما معا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعاب من الشعاب، مؤمن في شعاب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. اعتزل الناس، وهذا الحديث في الصحيحين. وهكذا حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن هذا الحديث في مدح الخلطة، وذاك الحديث في مدح السنة، مدح العزلة. العزلة ليس بين هذه الحديث تعارض، يمكن الجمع بينها. فالإسلام دين جماعة، الأصل في المسلم الاختلاط بالناس، معاشرتهم، القيام بحقوقهم. العزلة بالكلية، العزلة الكلية المطلقة يترتب عليها تضييع هذه الحقوق والفرائض، تعطيل كثير من الواجبات. فأحاديث مدح العزلة تحتمل على أحد وجهين: أن يكون هذا في حق بعض الأفراد لا يستطيعون الصبر والثبات، لا يستطيعون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وإذا خالطوا الناس تضرروا وضعف دينهم بالمخالطة وأضروا غيرهم، كمن يرى المنكرات فإذا رآها تأثر وتعكر مزاجه، تكدرت حياته، لم يهنأ بعيش ولا عبادة، كمن يعرف من نفسه الضعف والنيل إلى الفواحش، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها استروح إليها وفعلها. فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة بعد الرجوع إلى أهل العلم، بعد سؤال أهل العلم. وذكر هذه المعاني حافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 332، وهكذا الحافظ النووي رحمه الله في شرحه مسلم شرحه لهذا الحديث ذكر هذه الضوابط في العزلة والخلطة في شرح مسلم في المجلد 33 صفحة 34. هكذا يحمل حديث مدح العزلة. وقد أيضا يكون هذا الاعتزال خاصا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة قتال بين المسلمين فالأصل فيها أن المسلم يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي، هذا مذهب جماعة السلف والعلماء. هناك نوع أيضا من العزلة قد يلجأ إليه بعض المسلمين إذا اشتدت عليه الغربة. قال الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وصنائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، وأنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها. والخطابي له كتاب بعنوان العزلة، ذكر ذلك في الصفحة 6 من هذا الكتاب. إذن هذا نوع من العزلة، ترك فضول الصحبة، الصحبة، الأصحاب، زيادة الأصحاب الذين لا ينتفع منهم الإنسان في دين ولا دنيا، ولا يستطيع أن ينفعهم في دين ولا دنيا فيعتزلهم، هذه عزلة، نوع من العزلة حتى يسلم بدينه. وقال ابن حجر رحمه الله، وقال غير النووي رحمه الله يختلف باختلاف الأشخاص، المخالطة تختلف باختلاف الأشخاص، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه، يجب عليه أن يخالط الناس إذا كان يستطيع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ولا يضره ذلك في دنياه ولا في دينه. هذا نوع أيضا من أنواع العزلة ومن أنواع الخلطة، ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في فتح الباري في المجلد 43. أيضا هناك نوع آخر للعزلة إذا اشتدت الغربة بالمؤمن، هي العزلة الجزئية، حيث يخلو المرء بنفسه بقصد التعبد أو التزود من العلم أو محاسبة النفس أو نحو ذلك، أو القراءة في كتاب أو حفظ قرآن أو ذكر لله، يخلو بنفسه، يعتزل الناس، يجعل له ساعات يعتزل فيها الناس ليسلم بدينه وليقوي إيمانه وليزداد طاعة وقربة إلى الله عز وجل. وقد ورد عن السلف الصالح أقوال في ذلك، ورد قول عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال مسروق رحمه الله: إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس، أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر منها. ويقول أبو سليمان الخطابي: وفي العزلة أنها معينة لمن أراد نظرا في علم أو استنباطا لحكمة. هذا أيضا نوع من أنواع العزلة، العزلة الجزئية. هناك نوع آخر أيضا من العزلة، وهذا له علاقة مباشرة بغربة الدين وفي مواجهة الغربة عند المؤمن الغريب، هذا النوع هي العزلة القلبية، العزلة القلبية. ولو خالط الناس وعاشرهم ببدنه وجلس في مجالسهم فإنه مزايل لهم بعلمه وقلبه، مفارق ما هم عليه من التعلق بالدنيا والبدع أو اتباع الهوى، فهو مخالط الناس لهدايتهم ونصحهم وتعليمهم ولبيان السنة لهم، لكنه في قلبه معتزلا بعلمه وقلبه وذكره لله، اعتزل هؤلاء وهو معهم، العزلة القلبية. ولو خالط الناس وعاشرهم ببدنه لكنه اعتزلهم بعلمه وبتمسكه بالسنة وباستقامته على دين الله، اعتزل بقلبه، فارقهم، لم يتعلق بالدنيا والبدع، لم يتبع هواه مثلهم، فهو معتزل مخالط للناس لهدايتهم ونصحهم وتعليمهم ولبيان السنة لهم ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وذلك يجمع بين الخلطة والعزلة. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 1032 عن أبي مسعود قال: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمون، ودينكم لا تكلمون. خالط الناس وزايلهم بالعلم وبالقلب، بقلبك وبعلمك، واجلس معهم وأمر معروف إذا كنت قويا ثابتا على دينك متمسكا بدينك مستقيما. ودينكم لا تكلمونه، لا تداهن ولا تماري في الباطل عند الفتنة. وهذه واجبة للأمر بالفرار منها في كثير من النصوص. ف فعلمنا مما سبق أن الغربة أنواع، وأن غربة الإسلام لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فالمسلم عليه أن يتمسك بدينه، عليه أن يستقيم على دين الله عز وجل، فإذا كان في مكان أو في زمان اشتدت فيه الغربة، كثر أهل الباطل، كثر الفساد والظلم، فعليه أن يثبت على دينه ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وطوبى للغرباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. علمنا أنواع الغربة: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق، الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها. هذه الغربة تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، بين قوم دون قوم. أهل هذه الغربة هم أهل الله، لأنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب هذه الغربة وليهم الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداهم أكثر الناس. تعرفنا على شيء من مظاهر غربة الصحابة، غربة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسباب هذه الغربة في ذاك الوقت، قرب العهد بالجاهلية، العصبية لتراث الآباء، موقف أهل الكتاب المساند للوثنية، وقوع المؤمنين تحت تسلط الكفار من قومهم. هذه الأسباب قد توجد في غير زمن الصحابة، فإن وجدت هذه الأسباب فعلى المؤمن الغريب في ذاك الزمان أو في ذاك المكان أن يواجه هذه الغربة، يواجهها بما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الغربة. فإذا اضطر إلى الاستسرار باستقامته فيفعل ذلك خوفا على دينه، فإذا واجه قلة الأتباع فعليه أن يصبر، إذا واجه الاضطهاد والتعذيب والتهديد والتضييق والحصار فيواجه ذلك بالدعوة إلى الله عز وجل، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فوسائل مواجهة الغربة في كل زمان: الصبر والثبات في مواجهة الغربة والابتلاء، عليه أن يصبر وأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته في غربته، كذلك عليه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي يحسن، عليه بالرفقة الصالحة، بمصاحبة أهل العلم والتقوى، لإعانته على غربته. فإذا لم يستطع على الصبر والثبات وعلى الأمر المعروف وعلى النهي المنكر، فعليه بالعزلة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها، وعليه بالاختلاط بالناس ودعوة الناس والصبر على أذاهم إن استطاع ذلك. وهذا يرجع إلى حالة كل مؤمن وإلى حالة غربته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الغرباء، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.